الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري الكشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي قال قرأت على مالك هم لأنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن رافع وهو ابن زيد ابن زيد القشيري محمد بن رافع ابن زيد القشيري أبو عبد الله النيسابوري روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. وقال فيه الإمام البخاري رحمه الله: كان من خيار عباد الله. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج ثقة إلا أنه مدلس. قال: أخبرني ابن شهاب. ما اسم ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. قال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن شهاب ابن المغيرة أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو أي أبو بكر بن عبد الرحمن كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث وكثير العبادة، حتى أنه لقب براهب قريش، لقب براهب قريش لكثرة عبادته، وكان مكفوفا أعمى. قال: أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع إلا عند الرفع من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده. في بقية المواضع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم التكبير للركوع، ثم التكبير للسجود، ثم التكبير للرفع من السجود، ثم التكبير للسجود مرة أخرى، ثم الرفع من السجود والقيام للركعة التي بعدها. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة رضي الله عنه فعل ذلك، ثم أخبر أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أراد أن يبين لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله. وأشار الإمام النووي رحمه الله أنه كان في هناك خلاف في زمن أبي هريرة في التكبير في كل خفض ورفع، وأن بعضهم كان لا يرى التكبير إلا في تكبيرة الإحرام، إلا في تكبيرة الإحرام، ولعل هؤلاء لم يبلغهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فحرص أبو هريرة رضي الله عنه أن يبين لهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وكيفية ذلك وكيف كان يكبر عليه الصلاة والسلام، ففعل ذلك رضي الله تعالى عنه بفعله، لأن ذلك قد يكون أبلغ في التعليم وفي إيصال هذا العلم، وكذلك أيضا بيان الحق فيه. ففي هذا الحديث كما سمعنا مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، فتكون التكبيرات في الركعتين 11 تكبيرة، كل صلاة ثنائية يكون فيها التكبير 12 تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام وخمس تكبيرات في كل ركعة، وهكذا في الصلاة الثلاثية تكون 17 تكبيرة، وفي الصلاة الرباعية تكون 22 تكبيرة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، واختلف أهل العلم في حكم هذه التكبيرات. أما تكبيرة الإحرام فهي واجبة وركن من أركان الصلاة على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. وأما بقية التكبيرات فاختلف أهل العلم في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة، تكبيرات الانتقال ذهب الجمهور من أهل العلم أنها مستحبة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الصلاة لم يذكر له التكبيرات، لم يذكر له أو يأمره بها، وإنما ذكر له الأركان، فدل هذا على أنها غير واجبة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الوجوب مستدلا بمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا القول أقرب للصواب، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك هذه التكبيرات، بل واظب عليها عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نصلي كما صلى، أمرنا أن نصلي كما صلى، فتكون واجبة من واجبات الصلاة القولية. وفي كذلك أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في عبادته وطاعته لله جل وعلا، وأن يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك أيضا حرصا منهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك أيضا بيان أسلوب من أساليب التعليم، وهو التعليم بالفعل، التعليم الفعلي، أن تفعل الشيء الذي تريد أن تعلمه غيرك، فيكون ذلك أبلغ في فهمه وفي عقله وإدراكه، وهذا الأسلوب فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بالصحابة رضي الله عنه في حديث سهل بن سعد وهو على أصل المنبر، فركع وهو عليه ثم نزل القهقرة فسجد على أصل المنبر، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والحديث البخاري. وهكذا في الحج حين حج بالناس حجة الوداع كان يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، تعلموا وانظروا كيف أفعل فافعلوا مثلي. فالتعليم بالفعل هذا له أثر عظيم في الفهم وإيصال هذه المعلومة إلى المتعلم ورسوخها في ذهنه. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث عن أبو هريرة، صلى وكبر بكل خفض ورفع، وأخبر أنه يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. وهكذا فعل عثمان لما علم الناس الوضوء، وعبد الله بن زيد حين دعا بوعاء من ماء حتى يتوضأ لهم كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما سمعنا أسلوب من أساليب التعليم التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.